بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاشر الفضلاء، قد قال الله جل وعلا: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وقال سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وقال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالها نبينا صلى الله عليه وسلم ثلاثا، وذلك لأهمية النصيحة في دين الإسلام. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم في صحيحه. ففي هذه الآيات المحكمات والحديث الشريف الدلالة الصريحة على مشروعية التذكير والتناصح والتواصي بالحق والدعوة إليه، وذلك لما يترتب عليه من نفع المؤمنين وتعليم الجاهلين وإرشاد الضالين وتنبيه الغافلين وتذكير الناسين وتحريض العالم على العمل بما يعلم، وغير ذلك من المصالح الكثيرة. والله سبحانه وتعالى: إنما خلق الخلق ليعبدوه وليطيعوه. وأرسل الله سبحانه وتعالى الرسل مذكرين بذلك ومبشرين ومنذرين، كما قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ترجمان القرآن وحبر هذه الأمة في قول الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال: أي ليوحدون. وقال الله جل وعلا: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. وقال سبحانه: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال سبحانه: فذكر إنما أنت مذكر. فكل هذه الآيات وكل هذه الآية من كتاب الله جل وعلا فيها أن الله سبحانه وتعالى إنما خلقنا لحكمة عظيمة، وإنما خلقنا الله سبحانه وتعالى لإقامة التوحيد على هذه الأرض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن: قال: يا معاذ، إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وجاء في رواية البخاري: إلى أن يوحدوا الله. قال أهل العلم والإيمان رحمهم الله: فدلت رواية البخاري على أن معنى لا إله إلا الله هو التوحيد، أي لا معبود بحق إلا الله جل وعلا. معاشر الفضلاء، إذا تقرر ذلك فإن على طلبة العلم ومحب العلم وحملة القرآن والسنة ومحب الخير واجب عظيم، ألا وهو الدعوة إلى العقيدة الصحيحة في كل أبواب الاعتقاد ومباحث أصول الدين ومباحث أصول أهل السنة. فالواجب على كل من لديه علم أن يذكر بذلك وأن يناصح في الله جل وعلا ويدعو إليه حسب الطاقة أداء لواجب التبليغ والدعوة وتأسيا بالرسول الكرام عليهم الصلاة والسلام، وحذرا من إثم الكتمان الذي قد أوعد الله جل وعلا عليه في محكم القرآن بقوله سبحانه وتعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وقد صح عن سيد البشر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، كما روى ذلك مسلم في صحيحه. وقد جاءت النصوص الشرعية الدالة على وجوب طلب العلم، ومنها ما ثبت من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. ويسأل سائل: ما الواجب من طلب العلم؟ الجواب جاء عن الحسن بن الربيع قال: سألت ابن المبارك عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، فقال ابن المبارك: ليس هو الذي يطلبونه، ولكن فريضة على من وقع في شيء من أمر دينه أن يسأل عنه حتى يعلمه، كما جاء في قول الله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال أهل العلم رحمهم الله: فأوجب الله جل وعلا سؤال أهل الذكر عند عدم العلم، والذي يسأل هو من جمع بين العلم والخشية. واستنبط العلماء ذلك من هذه الآية من قول الله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر، أي فاسألوا أهل الخشية إن كنتم لا تعلمون. وهذا هو الشرط الثاني، أن يكون الذي تسأله من أهل العلم. فمن جمع بين العلم والخشية هو الذي يسأل. فهناك من علماء الضلالة قد ابتعدوا عن خشية الله جل وعلا بسلوك طريق الغواية وبسلوك طريق أهل الأهواء والبدع، فإن هؤلاء لا يسألون ولا كرامة ولا نعمة عين، وإنما الذي يسأل هو الذي جعل نصب عينيه الكتاب والسنة على فهم سلف هذه الأمة، وكان خاشعا خاضعا لله جل وعلا ملتزما آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إنما العلم الخشية، أي أن العلم يورث الخشية. ومن أعظم ما يورثه العلم الثبات على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قال ابن مبارك عبد الله ابن المبارك المروزي رحمه الله جل وعلا، الذي قد قال فيه الحافظ ابن حجر رحمه الله في تقريب التهذيب: وقد جمع خصال الخير. وقد كان شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله إذا جاء ذكر سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز يقول كما قال ابن حجر في عبد الله بن مبارك: فقد جمع الله فيه خصال الخير. فهذا عبد الله بن مبارك يسأل عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، فقال رحمه الله: ليس هو الذي يطلبونه، ولكن فريضة على من وقع في شيء من أمر دينه أن يسأل عنه حتى يعلمه. يقصد بذلك رحمه الله ما يتعلق بفرائض الأعيان. وقال علي بن الحسن رحمه الله وقال علي بن الحسن بن شفيق رحمه الله: قلت لابن المبارك: ما الذي لا يسع المؤمن من تعليم العلم إلا أن يطلبه؟ فقال رحمه الله: لا يسعه أن يقدم على شيء إلا بعلم، ولا يسعه حتى يسأل. ألا يقدم على الوضوء، ألا يقدم على الصلاة، ألا يقدم على العمرة، ألا يقدم على الحج، ألا يقدم على الصيام، ألا يقدم على الزكاة، إلا وهو يعلم أحكام الطهارة وأحكام الصلاة وأحكام الزكاة وأحكام الحج وأحكام العمرة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم صلى في أصل المنبر ليعلم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم الصلاة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وفي حجة الوداع انتظر صلى الله عليه وسلم في ميقات ذي الحليفة. قال بعض أهل العلم: وسبب انتظاره أو من أسباب انتظاره أن يجتمع أكثر الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ليقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وليتأسوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قال جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وحكى أن جمعا غفيرا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اجتمعوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل ذلك ليقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني مناسككم. وفي رواية: لتأخذوا عني مناسككم. كل ذلك من أجل أن يتعلم طالب العلم أنه عليه قبل أن يقدم على عبادة من العبادات أو على معاملة من المعاملات أن يتعلم الحكم الشرعي في هذه المعاملة. لذلك روى الترمذي رحمه الله في كتاب في جامعه عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: لا يبع في سوقنا إلا فقيه، أي الذي يعلم مسائل المعاملات، والذي يعلم مسائل البيوع، والذي يعلم مسائل البيوع المحرمة، حتى لا يقع في الربا أو يقع في أي بيع من البيوع المحرمة، وحتى يكون البيع صحيحا غير فاسد. لذلك قال عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كما روى ذلك الترمذي في جامعه: لا يبع في سوقنا إلا فقيه. كل ذلك يدل على أنه على العبد قبل أن يقدم على عبادة وقبل أن يقدم على معاملة فإنه يجب عليه أن يتعلم أحكام الشريعة في هذه المعاملة. لذلك قال ابن عبد البر أبو عمر المالكي الأندلسي رحمه الله: قد أجمع العلماء على أن من العلم ما هو فرض متعين على كل امرئ في خاصة نفسه، ومنه ما هو فرض على الكفاية، إذا قام به قائم يكفي سقط فرضه عن باقي المكلفين. وفرض العلم ما لا يسع الإنسان جهله من جملة الفرائض المفترضة عليه كالتوحيد والعقيدة وتعلم الصلوات الخمس، كذلك ما يتعلق بالوضوء وما يتعلق برمضان وما فيه من الصيام وما يتعلق بالحج والعمرة، على القول بأن العمرة واجبة. حتى وإن قلنا إن العمرة سنة، فإن المنبغي على طالب العلم وعلى المسلم بصفة عامة أن يتعلم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في طاعته وعباداته. فإن الثوري رحمه الله وهو أمير المؤمن في الحديث كما روى ذلك الخطيب في الجامع قال: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. أي طالب العلم ويا أيها المسلم، إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أن تكون مقتديا متأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في هذا الأمر الدقيق فافعل. لذلك قد جاء عن كثير من السلف الحث على الاهتمام بالسنن مع الاهتمام بالفرائض. وقد دخل بعض السلف المسجد ثم خرج مذعورا ثم دخل مرة أخرى، فسأله بعض طلابه عن سبب دخوله ثم خروجه ثم دخوله وهو بهذا الذعر، فقال: لقد دخلت بقدم اليسرى ثم خرجت ودخلت بقدم اليمنى. وذلك لأنه ثبت عند الحاكم من قول أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو مرفوع حكما أنه قال: السنة أن يقدم الرجل رجله اليمنى إذا دخل المسجد. فقال هذا العالم: قال لأني دخلت بقدم اليسرى ثم بعد ذلك خرجت ودخلت باليمنى. ثم قال رحمه الله: قال إني أخشى إن تركت أدبا من الآداب أن أزيغ. قال إني أخشى إن تركت أدبا من الآداب أن أزيغ وأن يسلبني الله جميع ما أعطاني لذلك روى ابن بطة من قول الصديق الأكبر، أعني أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أنه قال: إني أخشى إن تركت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أزيغ. وهو من هو؟ هو المبشر بجنات النعيم، وهو من هو؟ هو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغار، وهو من هو؟ هو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هجرته، وهو من هو؟ هو الذي كان يقال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، وهو هو رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومع ذلك يقول: إني أخشى إن تركت أمرا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أزيغ. فالواجب على جميع المسلمين وعلى سائر المكلفين وعلى عموم المخاطبين أنهم لا يقدمون على أمر من أمور الشريعة في عبادة أو معاملة إلا وقد أخذوا من هذا الأمر علما من الكتاب والسنة على فهم سلف هذه الأمة. وأما فروض الكفاية فهو الذي ليس مما يتعلق بفروض الأعيان من باقي علوم الآلة وباقي العلوم التي هي ليست من فروض الأعيان. معاشر الفضلاء، والواجب على طالب العلم بصفة خاصة وعلى عموم المسلمين بصفة عامة أن يكونوا على طريقة السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم ومن سار على طريقتهم من التابعين وأتباع التابعين في جميع أبواب الدين من التوحيد والعبادات ونحوها. فعلى طالب العلم أن يكون متميزا بالتزام آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم مع توظيف السنن على نفسه وترك الجدال والمراء وترك الخوض في الأهواء والبدع وما يجلب الآثام ويصد عن الشرع. قال الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء وصح عن الدارقطني أنه قال: ما شيء أبغض إلي من علم الكلام. قال الذهبي رحمه الله معلقا على كلام الدارقطني رحمه الله: لم يدخل الرجل أبدا في علم الكلام ولا الجدال ولا خاض في ذلك بل كان سلفيا. وهؤلاء هم أهل السنة والجماعة، هم أهل الحديث والأثر، هم السلفيون المتبعون آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب منهاج السنة النبوية، وأهل السنة يتبعون الحق من ربهم الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم أعلم بالحق وأرحم بالخلق، كما وصف الله به المسلمين بقوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال أبو هريرة رضي الله عنه: كنتم خير الناس للناس. قال شيخ الإسلام بعد ذلك: وأهل السنة نقاوة المسلمين، فهم خير الناس للناس. معاشر الأحبة، ومن واجبات طالب العلم أن يحث الناس على الاجتماع، وأن يحث الناس على الائتلاف، وينهى الناس عن الفرقة والاختلاف، فلقد أمر الله جل وعلا المؤمنين بالاجتماع والائتلاف، ونهاهم الله جل وعلا عن الافتراق والاختلاف، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. روى ابن أبي حاتم في تفسيره من قول أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: إذا سمعت قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا، فرع لها سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. والله جل وعلا في هذه الآية الكريمة أمر المؤمنين بتقوى الله جل وعلا، وقد قال أهل العلم رحمهم الله عن معنى التقوى: أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية. يسأل سائل: ما هي هذه الوقاية؟ الوقاية قد جاءت في تعريف حبيب ابن علي العنزي رحمه الله لما جاءه من جاءه في فتنة ابن الأشعث يسألونه ويستفتونه، فقال رحمه الله: عليكم بالتقوى. فسألوه: صف لنا التقوى. فقال طلق بن حبيب: التقوى العمل بطاعة الله على نور من الله، ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله، تخشى عذاب الله. قال أهل العلم رحمهم الله، ومنهم الذهبي في سيرة وفي ترجمة طلق بن حبيب قال عن هذا التعريف: أوجز فأبدع. كذلك أثنى ابن القيم رحمه الله عن تعريف التقوى هذا في الرسالة التبوكية. قال طلق بن حبيب: العمل بطاعة الله، العمل بالتوحيد، العمل بالسنة، العمل بالاتباع، العمل بإخلاص الطاعات والعبادات لله جل وعلا، العمل بأداء الصلاة في أوقاتها، العمل بأداء الصلاة مع الجماعة، العمل بكل طاعة قربة لله جل وعلا. ذلك قال على نور من الله، أي على كتاب وعلى سنة، على فهم سلف هذه الأمة. وهل أعمل بطاعة الله على نور من الله، أرجو ثواب الناس أو أرجو ثواب الخلق أو أرجو ثواب أحد من الخلق؟ الجواب لا. قال رحمه الله: ترجو ثواب الله جل وعلا. وهذا فيه التنبيه على الإخلاص، بأنه يجب على العبد أن يخلص في طاعاته وعباداته لله سبحانه وتعالى. ثم قال: وأن تترك معصية الله، أن تترك الشرك، وأن تترك البدعة، وأن تترك الابتداع، وأن تترك كل ما يسخط الله جل وعلا، أن تترك الزنا، أن تترك شرب الخمور والمسكرات، كل ما هو من مساخط الله جل وعلا. على نور من الله، وذلك لأن الله جل وعلا قد أمرك بذلك، ولأن الله جل وعلا قد أمرك بأن تنتهي عن هذه المسائل، والله جل وعلا قد نهاك كما جاء ذلك في نصوص الوحي المنزل عن مثل هذه السيئات والمعاصي. تخشى عذاب الله، تخشى العذاب وتخشى العقاب، وأن يكون كل ذلك لله جل وعلا تقربا له سبحانه وتعالى. فهذا هو معنى التقوى. وقد جاء في هذه الآية الأمر بالتقوى، فقال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وفي قول الله جل وعلا: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، هو مثل قول الله جل وعلا: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي أنك يا عبد الله تعبد الله جل وعلا حتى يأتيك الموت. فإنه بإجمع أهل التفسير على أن معنى اليقين الموت، وهنا الله جل وعلا يقول: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم جاء بأمر آخر أوجبه الله علينا، ألا وهو الاعتصام بحبل الله، فقال سبحانه: واعتصموا بحبل الله. وهذا أمر من الله جل وعلا على سبيل الوجوب، والواجب ما أمر به الشارع على وجه الإلزام، والله سبحانه وتعالى أوجب علينا الاعتصام. هل نعتصم بالآراء؟ هل نعتصم بالأذواق؟ هل نعتصم بالأهواء؟ هل نعتصم بالأفكار؟ هل نعتصم بالفرق؟ هل نعتصم بالجهمية؟ هل نعتصم بالمعتزلة؟ هل نعتصم بالأشاعرة؟ هل نعتصم بالماتريدية؟ هل نعتصم بجماعة الإخوان المفلسين؟ هل نعتصم بالسرورية؟ هل نعتصم بالقطبية؟ هل نعتصم بجماعة التبليغ؟ الجواب لا. إنما الاعتصام بكتاب الله جل وعلا وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم سلف هذه الأمة، لأن هذه الفرق كلها متوعدة بالنار، كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فقال الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم: وهذا من حرصهم على الخير ومن حرصهم على النجاة. فسألوا عن هذه الواحدة، سألوا عن الناجية، فقال صلى الله عليه وسلم: ما كنت عليه اليوم وأصحابي. أما هذه الفرق التي قد ذكرت بعضها فإنها من الفرق التي قد جاء الوعيد عليها بالنار، إلا ما ذكره أهل العلم رحمهم الله في الجهمية، فإنه قد ذكر كثير من أهل العلم على أن الجهمية ليست داخلة في هذا الحديث، لأن كثيرا من أهل العلم قد كفروا الجهمية. واعتصموا بحبل الله، بحبل الله بكتاب الله كما قال بعض أهل التفسير، بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال بعض أهل التفسير، بالتوحيد، بالإخلاص، بالإسلام، كل ذلك من أقوال أهل التفسير. وهذا يسمى عند أهل التفسير من باب اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد، فإن الاعتصام يكون بالقرآن، والاعتصام يكون بالسنة، والاعتصام يكون بالإخلاص لله جل وعلا، والاعتصام يكون كذلك بالاعتصام بالإسلام، فإن ذلك من اختلاف التنوع وليس من اختلاف التضاد. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جل وعلا في مقدمة أصول التفسير أن أكثر ما ورد عن المفسرين في التفسير هو من قبيل اختلاف التنوع وليس من قبيل اختلاف التضاد. فما جاء في قول الله جل وعلا وتفاسير أهل العلم لهذا القول إنما هو من اختلاف التنوع وليس من اختلاف التضاد. فقال الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله في قول الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا، قال: لم يقل الله واعتصموا جميعا بحبل الله، وإنما قال: واعتصموا بحبل الله جميعا. فتوحيد الكلمة التي هي الاعتصام بكتاب الله جل وعلا قبل توحيد الأبدان. بعض الناس يجمع هذا رافضي وهذا أشعري وهذا خارجي وهذا جهمي وهذا كذا، يجمعهم تحت قبة واحدة، وهذا من الاجتماع المذموم. فإن الله جل وعلا قد قدم الاعتصام بحبل الله، ثم بعد ذلك اجتمعوا على هذا الاعتصام، وليس قبل الاعتصام أن نجتمع وأن يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، كما هو من قواعد جماعة الإخوان المسلمين. لا، إنما الاعتصام أولا بكتاب الله جل وعلا، ثم بعد ذلك الاجتماع على هذه الكلمة الطيبة، على القرآن، على السنة، على فهم سلف هذه الأمة. وهذا الأمر قد ذكره شيخنا رحمه الله تنبيها وردا على من يجمع الناس دون تمييز بين البدع والسلف وبين الخلف والسني، وإنما الواجب أن يكون الاجتماع على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم سلف هذه الأمة. هذا هو واجب طالب العلم، أن يكون سلفيا أثريا سنيا متمسكا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم سلف هذه الأمة. لذلك قال أهل العلم رحمهم الله: ليس كل اجتماع محمود، كما أنه ليس كل تفرق مذموم. فالاجتماع على غير الكتاب والسنة مذموم، والتفرق من أجل الكتاب والسنة محمود. فلا يغرك من يطلق أن نجتمع على البدع، أن نجتمع على المحدثات، أن نجتمع على الخزعبلات. إنما الاجتماع كما جاء في قول الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وهذا الأصل العظيم من أصول الإسلام، وهو الاعتصام بحبل الله جميعا، وأن لا نفترق، من أعظم أصول الإسلام، ومما عظمت وصية الله تعالى به في كتابه، ومما عظمت به وصية النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن عامة وخاصة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، ومثل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، ومثل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحث على الجماعة وفي النهي عن الافتراق، قال صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه، هل قال يخرج عليه؟ هل قال يقيم مسيرات واعتصامات ومظاهرات؟ لا والله، بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. فإنه قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، قال فليصبر. وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله على أن الصبر واجب بإجماع أهل العلم رحمهم الله جل وعلا. لا يقول النقائل إني لا أستطيع أن أصبر فأخرج، إني لا أستطيع أن أصبر فأقوم بمسيرات أو اعتصامات أو مظاهرات، فإن ذلك يخالف ما جاء في نصوص الشرع وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة قيد شبر لم يقل قيد فرسخ، ولم يقل قبل ذلك قدر وقيد ذراع أو فرسخ، لا، قيد شبر. انتبهوا، فالأمر عظيم. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: من فارق الجماعة قيد شبر فقد خالع ربقة الإسلام من عنقه، فكيف بمن خرج، وكيف بمن قاتل، وكيف بمن دمر، وكيف بمن كسر، وكيف بمن فعل وفعل وفعل في ترتيبات الخروج على ولي الأمر باللسان، أو في ترتيبات الخروج على ولي الأمر بالسنان، فإنه بلا شك أنه قد خلع ربقة الإسلام من عنقه عياذا بالله. فلا يغتر المؤمن بصلاح الظاهر، بل الواجب على العبد أنه لا يغتر بذلك. فإن الخوارج قد قال فيهم نبينا صلى الله عليه وسلم، ويحدث من يحدث صلى الله عليه وسلم سادات الأولياء الذين هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، قال نبينا صلى الله عليه وسلم كما صح عنه في الصحيحين: يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: مع ظهور هذه الطاعات ومع ظهور هذه العبادات، قال صلى الله عليه وسلم: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وفي رواية: قتل ثمود. قال النووي رحمه الله: أي أستأصلهم استئصالا، وذلك لعظيم خطرهم ولعظيم شرهم. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في الخوارج: الخوارج كلاب النار. فكل ذلك يجعل العبد لا يغتر بظاهر الأمر، وإنما عليه أن يعرض هذا الظاهر على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذا جاء من عبارات السلف كالليث بن سعد والشافعي رحمهم الله جل وعلا أنهما قد قال كل واحد منهما أنه قال: إذا رأيت الرجل يطير في الهواء ويمشي على الماء فلا تأخذ بقوله ولا فعله حتى تعرض قوله وفعله على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تغتر بأمثال هذه الكرامات في الظاهر، وإنما الواجب عليك أيها الطالب، والواجب عليك أيها المسلم، والواجب عليك أيها الموفق، والواجب عليك أيها المتبع للحق، أن تعرض كلام هؤلاء على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم سلف هذه الأمة. ولا يكون ذلك إلا بأن تطلب العلم الشرعي، فإن العلم الشرعي كما قال أهل العلم رحمهم الله عصمة من الفتن. فإن الرجل قد يعمل بعمل أهل الجنة ثم لا يكون بينه وبين النار إلا كذا وكذا، فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار، فقال أهل العلم رحمهم الله: وهذا فيه الترغيب على طلب العلم إلى الممات، والترهيب من ترك طلب العلم في مراحل حياته، لأنه بإذن الله جل وعلا بعد الاستعانة بالله جل وعلا وطلب ما عند الله جل وعلا من العون والتأييد والتسديد، من أعظم أسباب الثبات على السنة أن يجتهد المسلم في طلب العلم. بعض الناس يحضر دروس العلم مدة من المدد، ويحضر دروس العلم في وقت من الأوقات ثم ينقطع ويبتعد عن طلب العلم، فيحصل له بهذا الانقطاع شيء من التقصير وشيء من التميع وشيء من البعد عن مواطن الذكر وعن مواطن العلم التي هي من أسباب الثبات على الخير، فيكون ذلك مضنة بابتعاده عن مواطن العلم وعن مواطن الخير وعن مواطن الذكر، أن ينسى الذكر وأن ينسى العلم وأن يستهين ببعض المحرمات وأن يستهين ببعض الموبقات، فإن الشبه خطافة والقلوب ضعيفة كما قال الذهبي رحمه الله. لذلك قال أهل العلم رحمهم الله جل وعلا: من أسباب الثبات على الخير ومن أسباب العصمة من الفتن بعد توفيق الله جل وعلا وبعد الاستعانة بالله جل وعلا وبعد طلب العون من الله جل وعلا، أن يثبت المسلم على حلق الذكر، وأن يثبت المسلم على مجالس العلم، وأن يثبت المسلم على دروس العلم، فإنه إذا كان على ذلك فإن ذلك مظنة بإذن الله جل وعلا أن يبتعد عن كثير من الفتن، أن يبتعد عن كثير من الفتن. وفي قول رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه أيضا في الحث على الاجتماع: من جاءكم وأمركم على رجل واحد منكم يريد أن يفرق جماعتكم فاضربوا عنقه بالسيف كائنا من كان. وهذا دليل على أهمية الاجتماع وعلى الترهيب من الافتراق. وفي قول رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه ذكرناه لكم من افتراق الأمم وافتراق الأمة على 73 فرقة، منها واحدة ناجية واثنتان وسبعون في النار، ثم قال الصحابة وسألوا عن الفرقة الناجية فقال: هي الجماعة، أي ما كان عليه نبينا صلوات ربي وسلامه عليه والصحابة. قال الشيخ العلامة محدث الشام بل محدث هذا الزمان العلامة الألباني رحمه الله، قال: ورواية ما أنا عليه وأصحابي مفسرة لرواية الجماعة. جاءت روايتان، رواية قيل الجماعة، يسأل سائل ما هي هذه الجماعة، جاء ذلك مفسرا في الرواية الأخرى: ما أنا عليه وأصحابي. فقال العلامة الألباني: رواية ما أنا عليه وأصحابي تفسر رواية الجماعة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وباب الفساد الذي وقع في هذه الأمة، انتبهوا، وباب الفساد الذي وقع في هذه الأمة بل وفي غيرها هو التفرق والاختلاف. فاحذروا معاشر الأحبة من التفرق والاختلاف، واحذروا من الافتراق، والواجب علينا أن نجتمع على كتاب الله وأن نجتمع على سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه على فهم سلف هذه الأمة، وإن حصل فراق فإن الواجب أن يكون هذا الافتراق من أجل الكتاب والسنة، ليس من أجل الدنيا وليس من أجل درهم ودينار أن يلقى المسلم أخاه فيهجره، من أجل الدنيا أن يلقى المسلم أخاه فيهجره، من أجل دينار أن يلقى المسلم أخاه فيهجره، من أجل درهم لا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك، وأن يهجر المسلم أخاه فوق 3 أيام. أما إن كان الهجر بسبب الدين وسبب أن فلانا قد ابتعد عن شريعة المرسلين واتخذت معه الضوابط الشرعية في دعوته وإرشاده وتوجيهه، ومع ذلك ابتعد ولم يبالي بموعظة ولم يبالي بنصح ناصح ولم يبالي بإرشاد مرشد ولم يبالي بتوجيه موجه، فإن هذا هو الذي قد فارق أهل السنة. فلا تذهب نفسك عليه حسرات، دعوته أرشدته كلمته وجهته رفقت به نوعت معه طرق الدعوة، ومع ذلك ما زال في غيه وابتعاده، فلا تذهب نفسك عليه حسرات، فإن هذا هو الذي فارق وهو الذي قد حرص على الفرقة. وأنت حرصت على الاجتماع، ولا يكون الاجتماع بالغمغمة وأن نجمع الحرك والحزب والإخوان والسرور والقطب والأشعر والتبليغ والصوفي والرافض تحت مظلة الإسلام، هم من أهل الإسلام، ولكن من أهل السنة الأخيار الكرام لا والله. فالواجب عليه إذا أراد أن يكون سنيا سلفيا أن يكون متبعا لصاحب السنة، لا يتبع حسن البنا، لا يتبع سيد قطب، لا يتبع محمد الياس الكندهلوي، لا يتبع محمد سروزان العابدين، لا، فأنت قد تركت صاحب السنة الذي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتركت المنبع الأول الصافي، وجئت إلى منابع كدرة قذرة قد حوت البدع والمحدثات والتقتيل والتفجير و إلى آخره من هذه البدع والمحدثات. فهذا الذي قد خالف يتخذ معه الضوابط الشرعية في إرجاعه إلى ما كان عليه السلف الصالح، ولكن إن أبى وأبى 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 ما العمل؟ هل نستمر في خلطته؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال المرء على دين ماذا؟ خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. وقال عبد الله بن مسعود المرء بخدله، وجاء من أمثال الناس من جانس من أدبر وولى وفارق اعتقاد أهل السنة والجماعة، فإنه هو الذي قد فارق وأدبر، هو الذي قد فارق وأدبر. فالمتمسكون بالاجتماع على الكتاب والسنة على فهم سلف هذه الأمة هم أهل السنة والجماعة، كما أن الخارجين عن هذا الأصل هم أهل الفرقة، كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جل وعلا. فالواجب على طالب العلم، بل على عموم المسلمين وعلى سائر المخاطبين، اتباع الكتاب والسنة على فهم سلف هذه الأمة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما فعل ذلك السلف الصالح، وهم القدوة لنا في كل علم. معاشر الأحبة، إن من أصول أهل السنة والجماعة التي يجب بثها بين الناس ويجب بثها بين الخلائق الأصل المتعلق بواجب المسلم وبواجب طالب العلم نحو بلده، نحو وطنه، نحو ولاة أمره، فإن منهج أهل السنة والجماعة مع ولاة أمرهم هو منهج عدل ووسط يقوم على أساس الاتباع ولزوم الأحاديث والآثار كما هو شأنهم في سائر أمور الدين، فهم يقتدون ولا يبتدعون ويتبعون ولا يبتدعون ولا يعارضون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعقولهم وأفكارهم وأهوائهم وآرائهم. فاحذروا يا معاشر الأحبة من تقديم العقول ومن تقديم المعقول ورد الوحي المنزل المنقول، وليعلم أن الضلال وليعلم المسلم أن الضلال لا حد له، وأن العقول إذا فسدت أن الضلال لا حد له سبل، كما صح ذلك في حديث عبد الله ابن مسعود عند أحمد في المسلم سبل. وعلى كل سبيل ماذا؟ شيطان يدعو إليه، وكما قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه: ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فإن الضلال كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا حد له، فإن الضلال لا حد له، وإن العقول إذا فسدت، وهذا من كلام ابن تيمية رحمه الله كما في منهج كما في مجموع الفتاوى. قال رحمه الله: وليعلم أن الضلال لا حد له، وأن العقول إذا فسدت لم يبق لضلالها حد معقول. فاحذر من إفساد عقلك، ومن أسباب إفساد العقول الإعراض عن المنقول. من أعظم إفساد العقول الإعراض عن المنقول. فالواجب علينا إذا جاء نص من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه أن نقول على الرأس والعين، على الرأس والعين، ونتهم أنفسنا ونتهم عقولنا، ونبحث عن تفاسير السلف الصالح وليس عن تفاسير الخلف الطالح. ذلك قال أهل العلم: الكتاب والسنة على فهم سلف هذه الأمة. ذلك الخوارج لما قالوا: إن الحكم إلا لله أو لا حكم إلا لله. ماذا قال علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه؟ كلمة حق، كلمة حق هي قد جاء ذلك في نصوص الشرع، أن الحاكمية لله جل وعلا، وأنه لا حكم إلا لله، وأن الحكم لله. قال علي: ما رد الكتاب ولا رد النص ولا رد الوحي وما جاء في الصدق. قال: كلمة حق رد الفهم أريد بها باطل، رد الفهم قال أريد بها باطل. وهذا من أدلة أهل السنة على وجوب اتباع فهم السلف. كلمة حق، قد يذكر الخوارج آية، قد تذكر الأشاعرة آية، قد تذكر الصوفية آية، قد يذكر الإخوان المفلسون آية، قد يذكر التبليغيون آية، ولكن هل هذا الاستدلال منهم بهذه الآيات وبهذه الأحاديث وبهذه النصوص الشرعية مبني على فهم أبي بكر، على فهم عمر، على فهم عثمان، على فهم علي، على فهم الصحابة؟ خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، أو مبني على فهم حسن البنا وسيد قطب والكندهلوي وفلان وفلان وفلان؟ لا، إنما نحن ملزومون بفهم السلف الصالح، نحن ملزومون بفهم السلف الصالح. لكن نبينا ماذا قال؟ ما أنا عليه ماذا؟ وأصحابي.
قال أهل العلم أيضا هذا الحديث يدل على فهم السلف ومنهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فالعقول إذا فسدت كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لم يبقى لضلالها حد معقول. لذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في كتاب الاستقامة قال البدعة تبدأ شبرا ثم ذراعا ثم فرسخا. تبدأ شبرا ثم ذراعا ثم فرسخا. ويدل على ذلك ما رواه الدارمي في قصة أبي موسى الأشعري مع أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عن الجميع لما رأى أبو موسى ما يصنع في جامع ماذا؟ الكوفة، وأن هناك رجل يقول سبحوا 100 وهم بالحصى أو بالخرزات أو بكذا يسبحون، وعلى كل حلقة من الحلقات كبروا 100 إلى آخره. قال الراوي بعدما جاء عبد الله المسعود وأنكر عليهم وكلمهم ونصحهم ووجههم وأرشدهم، قال الراوي فرأيت عامة هؤلاء يطاعنوننا يوم النهروان. كانوا مع الخوارج، بدأوا بيش؟ بدأوا في الظاهر ببدعة قد تكون بدعة شبرا ثم بعد ذلك ذراعا ثم فرسخا، حتى طاعنوا من؟ طاعنوا من طاعنوا من الصحابة ومن الأخيار ومن الفضلاء. فليحذر المسلم من البدع وليحذر من المحدثات ويلتزم طريقة السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. لذلك الشافعي رحمه الله كما روى ذلك البيهقي عنه قال العقل كالبصر، العقل كالبصر، فكما أن لبصرك حد فكذلك لعقلك حد.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله على الصلاة حي على الصلاة لا إله إلا الله.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وبارك تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نكمل ما قد ذكرناه قبل الأذان، فأقول مستعينا بالله جل وعلا: وإن من نهج أهل السنة والجماعة، وإن من سبيلهم وطريقتهم مع ولاة أمرهم، وهذا هو واجب المسلم، واجب المتبع للحق، واجب طالب العلم. فإن نهج أهل السنة والجماعة، وإن سبيلهم مع ولاة أمرهم، أنهم يرون وجوب السمع والطاعة لهم في المنشط والمكره، أبرارا كانوا أو فجارا، أبرارا كانوا أو فجارا، هذا هو منهاج أهل السنة، وأخذوا هذا المنهاج من الكتاب والسنة. هذا المنهاج توقيفي على الكتاب والسنة، فأهل السنة يأخذون اعتقادهم من الكتاب والسنة، أنهم يرون وجوب السمع والطاعة لهم في المنشط والمكره، أبرارا كانوا أو فجارا، وإنما الطاعة في المعروف، فإن أمروا بمعصية الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إذا أمر بمعصية فلا طاعة له في هذه المعصية، وينصحون لهم، لا يخرجون عليهم، وينصحون لهم ولا يدعون عليهم، بل يدعون لهم بالصلاح والمعافاة. بعض الناس يلهج لسانه عياذا بالله بالدعاء على ولاة الأمور، إذا رأى نقص، وقد يكون هذا النقص في عقله هو فقط، ولكن في حقيقة الأمر ليس نقصا، ولكن لعقله المحدود مع علمه القليل استنتج أن ذلك نقصا، فيبدأ مع قلة العلم يبدأ سوء القصد، فيورث سوء العمل، فيدعو على ولي الأمر حتى لو رأى نقصا، إنما الدعاء لهم لا عليهم. ذلك قال أهل السنة: وينصحون لهم ولا يدعون عليهم، بل يدعون لهم بالصلاح والمعافاة، ولا يرون جواز الخروج عليهم، ولا يرون كذلك قتالهم، ولا نزع يد الطاعة منهم، وإن جاروا وظلموا بل يعدون ذلك من البدع والمحدثات. هذا التقرير إنما هو مبني على ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجب أن يعرف المسلم، ويجب أن يعرف المسلم ما يتعلق بباب الولاية الشرعية، وأن يتعرف باب الولاية الشرعية. هذا هو واجب المسلم، وواجب كذلك من واجبات طالب العلم، أنه إذا عرف كذلك طالب العلم أنه إيش؟ يعلم ويعرف. ذلك كما جاء عن ابن عباس في العالم الرباني أنه يعلم الناس صغار العلم قبل كباره. كذلك كما جاء أيضا وذكر ذلك ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أن العالم الرباني هو الذي يتعلم ويعمل ويعلم، هذا هو العالم والرب، يتعلم ويعمل ويعلم، كما جاء ذلك في سورة العصر: إذ الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمنوا العلم، عملوا الصالحات، تواصوا بالحق الواجب والمستحب، وصبروا على ما قد يأتيهم من الأمور. فيجب أن يعرف المسلم وأن يتعرف المسلم على باب الولاية الشرعية، وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأن هذا الباب من أعظم واجبات الدين، أن هذا الباب من أعظم واجبات الدين. بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا به، فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض، ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس، كما قال عمر رضي الله عنه أنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بطاعة، كما جاء ذلك عنه وروي ذلك عنه عند الدارمي في السنن. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم، رواه أبو داود. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فأوجب صلى الله عليه وسلم تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر، تنبيها بذلك على سائر أنواع الاجتماعات التي قد جاءت الشريعة بالتأمير فيها. كذلك أوجب الله الأمر بالمعروف، وأوجب الله كذلك النهي عن المنكر، ولا يتم ذلك إلا بقوة وإمارة، وكذلك سائر ما أوجبه الله من الجهاد والعدل وإقامة الحج والجمع والأعياد ونصر المظلوم وإقامة الحدود لا تتم إلا بالقوة والإمارة بالوازع السلطاني. ولهذا روي عنه صلوات ربي وسلامه عنه قال: إن السلطان ظل الله في الأرض. قال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا قال: ويقال 60 سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان. ثم قال رحمه الله: والتجربة تبين ذلك. انظروا في أحوال الناس، وأنتم رأيتم ما حصل في كثير من بلدان المسلمين بعد أن كانت الأرزاق تأتيهم رغدا وهم في أمان، على نقص في بعض الجهات من جهة الولاية، ولكن تركوا ما أمرهم الله من الصبر وفزعوا إلى السيف فأوكلوا إليه، كما قال الحسن البصري رحمه الله: فزعوا إلى السيف فأوكلوا إليه. والواجب كما هو من نصوص الشرع فليصبر، هذا هو الواجب عليه، ولا يخرج على ولاة الأمور حتى وإن رأى كفرا بواحا، إن لم يكن عندك استطاعة للخروج عليه فلا تخرج. الآن الذي لا يستطيع أن يصلي قائما، هل هو يجب عليه أن يصلي قائما أو يصلي على قدر استطاعته؟ الصلاة التي هي الركن الإسلام، الركن الثامن أركان الإسلام، ما استطاع أن يصلي قائما، فهل نلزمه نقيم ونأتي بخشب وإن صح التعبير ونعكزه حتى يصلي قائما، أو صلي على قدر استطاعتك كما جاء ذلك في حديث عمران كذلك ما يتعلق بالخروج إن رأوا كفرا بواحا، كذلك هذا مبنى في تحقيق ما جاء في الشريعة على الاستطاعة أيضا، على الاستطاعة أيضا. لذلك لأهمية هذا الأصل الكبير ولعظيم حق ولاة الأمور وأن في صلاحهم صلاح البلاد والعباد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثة، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ثم قال: وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. وقال صلوات ربي وسلامه عليه: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمور، ولزوم جماعة المسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فقد جمع في هذه الأحاديث بين الخصال الثلاث، فقد جمع في هذه الأحاديث بين الخصال الثلاث، أو قد جمع في هذه الأحاديث بين الخصال الثلاث: الأول إخلاص العمل لله، الثاني مناصحة ولاة الأمور، الثالث لزوم جماعة المسلمين. قال شيخ الإسلام: وهذه الثلاث تجمع أصول الدين وقواعده، وتجمع الحقوق التي لله ولعباده، وتنتظم مصالح الدنيا والآخرة. هذه الثلاث: الإخلاص لله، مناصحة ولاة الأمور، لزوم جماعة المسلمين. قال عنها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهذه الثلاث تجمع أصول الدين وقواعده، وتجمع الحقوق التي لله ولعباده، وتنتظم مصالح الدنيا والآخرة. ثم قال رحمه الله: وبيان ذلك أن الحقوق قسمان: حق لله وحق لعباد الله. فحق الله أن نعبده ولا نشرك به شيئا، كما جاء لفظه في أحد الحديثين، وهذا معنى إخلاص العمل لله كما جاء في الحديث الآخر. من ألفاظ الأحاديث: أن نعبده ولا نشرك به شيئا. لفظ آخر: إخلاص العمل لله، فهذا حق الله. ثم قال: وحقوق العباد قسمان: خاص وعام. أما الخاص فمثل بر كل إنسان والديه، حق خاص بين العباد، وحق زوجته وجاره. ثم قال شيخ الإسلام: فهذه من فروع الدين. لما يا أبا العباس؟ قال: لأن المكلف قد يخلو عن وجوبها عليه، قد يكون إنسان ما عنده أب، أو ما عنده جار، أو مسكين ما عنده زوجة. فهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كيف أصبح خاص، حق خاص؟ قال: لأن المكلف قد يخلو عن وجوبها عليه، ولأن مصلحتها خاصة فردية. طيب، وأما الحقوق العامة للناس فالناس نوعان: رعاة ورعية، حكام ومحكومين. فحقوق الرعاة مناصحتهم، بذل الخير لهم، مناصحتهم، محبة الخير لهم، ليس الخروج عليهم وبغضهم عياذا بالله، مناصحتهم. وحقوق الرعية لزوم جماعتهم. فحقوق الرعاة مناصحتهم، وحقوق الرعية لزوم جماعتهم، فإن مصلحتهم لا تتم إلا باجتماعهم، وهم لا يجتمعون في الأصل على ضلالة، بل مصلحة دينهم ودنياهم باجتماعهم واعتصامهم بحبل الله جميعا. فهذه الخصال تجمع أصول الدين. لذا كان السلف الصالح من طريقتهم وعادتهم الدعاء لولي الأمر، كالفضيل بن عياض يقول: لو كان لنا دعوة مجابة لدعونا بها للسلطان.
وقال إمام أهل السنة أحمد رحمه الله كما روى ذلك الخلال قال: وإني لأدعو له بالتسديد والتوفيق. أدعو له بالتسديد والتوفيق، مع أن أحمد توارد عليه من توارد من الولاة في تعذيبه، توارد كم والي؟ 3، منهم من نوى تعذيبه ثم مات قبل أن يلقى أحمد، ومنهم من استمر في تعذيب أحمد، نواه لما جاء ونقله من بلد إلى بلد ثم جاءه خبر موت هذا الوالي، ومنهم من عذب أحمد وسجنه وضربه، 3 ولاة. ومع ذلك يقول أحمد إيش؟ قال رحمه الله: وإني لأدعو له بالتسديد والتوفيق في الليل والنهار. بعض الناس عندما يكون أمام الناس في مجامع الناس يدعو للإمام ويدعو للحكومة ويدعو للملك ويدعو لولي العهد ويدعو لولي الأمر ويدعو للرئيس، فإذا اختلى بنفسه كان إبليس من جهة الدعاء والتثوير على ولي الأمر، فهو أمام الناس داعية قديس لولي الأمر، وإذا كان في بيته مع أطفاله وعياله بث هذا الأمر بينهم عياذا بالله، فكان إبليس في جثمان إنسي ولي الأمر فيه ولي الأمر فيه. فيخرج هؤلاء الصبيان بفلتات لسان في مجامعهم في الطعن في من؟ في ولي أمرهم. من أين أخذوه؟ من أب أو أم أو أخ في الجلسات البيتية أو في البيت. لا يا عبد الله، كن على طريقة سلفية سنية أثرية في الدعاء لولي الأمر في مجامع الناس وأنت في غرفتك ساجد لله، لا يراك إلا الله ولا يسمعك إلا الله، وتدعو لولي أمرك بالتسديد والتأييد والتوفيق كما هو وكما هي طريقة السلف الصالح. قال: وإني لأدعو له بالتسديد والتوفيق في الليل والنهار والتأييد، ثم قال: وأرى له ذلك واجبا علي. وأختم الكلام طويل في المحاضرة، أختم بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في باب الإمارة، قال: فالواجب اتخاذ الإمارة دينا وقربة، دينا وقربة، كما نتخذ الصلاة والصيام والزكاة والحج وإلى آخره، دينا وقربة نأخذه كما جاء في الشرع المطهر وبضوابط الشرع، دينا وقربة يتقرب بها العبد إلى الله جل وعلا، فإن التقرب إليه فيها بطاعته وطاعة رسوله، قال شيخ الإسلام: من أفضل القربات، من أفضل القربات. فهذا هو واجبنا جميعا نحو ولاة أمرنا، نحو بلدنا، نحو وطننا، نحو وطننا، من هذه التي ذكرناها من تقعيدات وتأصيلات والتي قد أعقبناها بشيء من التفصيلات. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاشر الفضلاء، قد قال الله جل وعلا: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وقال سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وقال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالها نبينا صلى الله عليه وسلم ثلاثا، وذلك لأهمية النصيحة في دين الإسلام. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم في صحيحه. ففي هذه الآيات المحكمات والحديث الشريف الدلالة الصريحة على مشروعية التذكير والتناصح والتواصي بالحق والدعوة إليه، وذلك لما يترتب عليه من نفع المؤمنين وتعليم الجاهلين وإرشاد الضالين وتنبيه الغافلين وتذكير الناسين وتحريض العالم على العمل بما يعلم، وغير ذلك من المصالح الكثيرة. والله سبحانه وتعالى إنما خلق الخلق ليعبدوه وليطيعوه، وأرسل الله سبحانه وتعالى الرسل مذكرين بذلك ومبشرين ومنذرين، كما قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ترجمان القرآن وحبر هذه الأمة في قول الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال: أي ليوحدون. وقال الله جل وعلا: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. وقال سبحانه: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال سبحانه: فذكر إنما أنت مذكر. فكل هذه الآيات وكل هذه الآية من كتاب الله جل وعلا فيها أن الله سبحانه وتعالى إنما خلقنا لحكمة عظيمة، وإنما خلقنا الله سبحانه وتعالى لإقامة التوحيد على هذه الأرض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن، قال: يا معاذ، إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وجاء في رواية البخاري: إلى أن يوحدوا الله. قال أهل العلم والإيمان رحمهم الله: فدلت رواية البخاري على أن معنى لا إله إلا الله هو التوحيد، أي لا معبود بحق إلا الله جل وعلا. معاشر الفضلاء، إذا تقرر ذلك فإن على طلبة العلم ومحب العلم وحملة القرآن والسنة ومحب الخير واجب عظيم، ألا وهو الدعوة إلى العقيدة الصحيحة في كل أبواب الاعتقاد ومباحث أصول الدين ومباحث أصول أهل السنة. فالواجب على كل من لديه علم أن يذكر بذلك وأن يناصح في الله جل وعلا ويدعو إليه حسب الطاقة أداء لواجب التبليغ والدعوة وتأسيا بالرسول الكرام عليهم الصلاة والسلام، وحذرا من إثم الكتمان الذي قد أوعد الله جل وعلا عليه في محكم القرآن بقوله سبحانه وتعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وقد صح عن سيد البشر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، كما روى ذلك مسلم في صحيحه. وقد جاءت النصوص الشرعية الدالة على وجوب طلب العلم، ومنها ما ثبت من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. ويسأل سائل: ما الواجب من طلب العلم؟ الجواب جاء عن الحسن بن الربيع قال: سألت ابن المبارك عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، فقال ابن المبارك: ليس هو الذي يطلبونه، ولكن فريضة على من وقع في شيء من أمر دينه أن يسأل عنه حتى يعلمه، كما جاء في قول الله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال أهل العلم رحمهم الله: فأوجب الله جل وعلا سؤال أهل الذكر عند عدم العلم، والذي يسأل هو من جمع بين العلم والخشية. واستنبط العلماء ذلك من هذه الآية من قول الله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر، أي فاسألوا أهل الخشية إن كنتم لا تعلمون. وهذا هو الشرط الثاني، أن يكون الذي تسأله من أهل العلم. فمن جمع بين العلم والخشية هو الذي يسأل. فهناك من علماء الضلالة قد ابتعدوا عن خشية الله جل وعلا بسلوك طريق الغواية وبسلوك طريق أهل الأهواء والبدع، فإن هؤلاء لا يسألون ولا كرامة ولا نعمة عين، وإنما الذي يسأل هو الذي جعل نصب عينيه الكتاب والسنة على فهم سلف هذه الأمة، وكان خاشعا خاضعا لله جل وعلا ملتزما آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إنما العلم الخشية، أي أن العلم يورث الخشية. ومن أعظم ما يورثه العلم الثبات على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قال ابن مبارك عبد الله ابن المبارك المروزي رحمه الله جل وعلا، الذي قد قال فيه الحافظ ابن حجر رحمه الله في تقريب التهذيب: وقد جمع خصال الخير. وقد كان شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله إذا جاء ذكر سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز يقول كما قال ابن حجر في عبد الله بن مبارك: فقد جمع الله فيه خصال الخير. فهذا عبد الله بن مبارك يسأل عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، فقال رحمه الله: ليس هو الذي يطلبونه، ولكن فريضة على من وقع في شيء من أمر دينه أن يسأل عنه حتى يعلمه. يقصد بذلك رحمه الله ما يتعلق بفرائض الأعيان. وقال علي بن الحسن رحمه الله وقال علي بن الحسن بن شفيق رحمه الله: قلت لابن المبارك: ما الذي لا يسع المؤمن من تعليم العلم إلا أن يطلبه؟ فقال رحمه الله: لا يسعه أن يقدم على شيء إلا بعلم، ولا يسعه حتى يسأل. ألا يقدم على شيء، ألا يقدم على الوضوء، ألا يقدم على الصلاة، ألا يقدم على العمرة، ألا يقدم على الحج، ألا يقدم على الصيام، ألا يقدم على الزكاة، إلا وهو يعلم أحكام الطهارة وأحكام الصلاة وأحكام الزكاة وأحكام الحج وأحكام العمرة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم صلى في أصل المنبر ليعلم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم الصلاة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وفي حجة الوداع انتظر صلى الله عليه وسلم في ميقات ذي الحليفة. قال بعض أهل العلم: وسبب انتظاره أو من أسباب انتظاره أن يجتمع أكثر الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ليقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وليتأسوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قال جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وحكى أن جمعا غفيرا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اجتمعوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل ذلك ليقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني مناسككم. وفي رواية: لتأخذوا عني مناسككم. كل ذلك من أجل أن يتعلم طالب العلم أنه عليه قبل أن يقدم على عبادة من العبادات أو على معاملة من المعاملات أن يتعلم الحكم الشرعي في هذه المعاملة. لذلك روى الترمذي رحمه الله في كتاب في جامعه عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: لا يبيع في سوقنا إلا فقيه، لا يبيع في سوقنا إلا فقيه، أي الذي يعلم مسائل المعاملات والذي يعلم مسائل البيوع والذي يعلم مسائل البيوع المحرمة حتى لا يقع في الربا أو يقع في أي بيع من البيوع المحرمة، وحتى يكون البيع صحيحا غير فاسد. لذلك قال عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كما روى ذلك الترمذي في جامعه: لا يبع في سوقنا إلا فقيه. كل ذلك يدل على أنه على العبد قبل أن يقدم على عبادة وقبل أن يقدم على معاملة فإنه يجب عليه أن يتعلم أحكام الشريعة في هذه المعاملة. لذلك قال ابن عبد البر، قال ابن عبد البر أبو عمر المالكي الأندلسي رحمه الله: قد أجمع العلماء على أن من العلم ما هو فرض متعين على كل امرئ في خاصة نفسه، ومنه ما هو فرض على الكفاية إذا قام به قائم يكفي سقط فرضه عن باقي المكلفين. وفرض العلم ما لا يسع الإنسان جهله من جملة الفرائض المفترضة عليه كالتوحيد والعقيدة وتعلم الصلوات الخمس، كذلك ما يتعلق بالوضوء وما يتعلق برمضان وما فيه من الصيام وما يتعلق بالحج والعمرة، على القول بأن العمرة واجبة حتى وإن قلنا إن العمرة سنة، فإن المنبغي على طالب العلم وعلى المسلم بصفة عامة أن يتعلم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في طاعته وعباداته. فإن الثوري رحمه الله وهو أمير المؤمن في الحديث كما روى ذلك الخطيب في الجامع قال: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. أي يا طالب العلم ويا أيها المسلم، إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أن تكون مقتديا متأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في هذا الأمر الدقيق فافعل. لذلك قد جاء عن كثير من السلف الحث على الاهتمام بالسنن مع الاهتمام بالفرائض. وقد دخل بعض السلف المسجد ثم خرج مذعورا ثم دخل مرة أخرى، فسأله بعض طلابه عن سبب دخوله ثم خروجه ثم دخوله وهو بهذا الذعر، فقال: لقد دخلت بقدم اليسرى ثم خرجت ودخلت بقدم اليمنى، وذلك لأنه ثبت عند الحاكم من قول أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو مرفوع حكما أنه قال: السنة أن يقدم الرجل رجله اليمنى إذا دخل المسجد. فقال هذا العالم: قال لأني دخلت بقدم اليسرى ثم بعد ذلك خرجت ودخلت باليمنى. ثم قال رحمه الله: قال: إني أخشى إن تركت أدبا من الآداب أن أزيغ. قال: إني أخشى إن تركت أدبا من الآداب أن أزيغ وأن يسلبني الله جميع ما أعطاني وأن يسلبني الله جميع ما أعطاني. لذلك روى ابن بطة من قول الصديق الأكبر، أعني أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أنه قال: إني أخشى إن تركت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أزيغ، وهو من هو؟ هو المبشر بجنات النعيم، وهو من هو؟ هو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغار، وهو من هو؟ هو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هجرته، وهو من هو؟ هو الذي كان يقال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، وهو هو رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومع ذلك يقول: إني أخشى إن تركت أمرا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أزيغ. فالواجب على جميع المسلمين وعلى سائر المكلفين وعلى عموم المخاطبين أنهم لا يقدمون على أمر من أمور الشريعة في عبادة أو معاملة إلا وقد أخذوا من هذا الأمر علما من الكتاب والسنة على فهم سلف هذه الأمة. وأما فروض الكفاية فهو الذي ليس مما يتعلق بفروض الأعيان من باقي علوم الآلة وباقي العلوم التي هي ليست من فروض الأعيان. معاشر الفضلاء، والواجب على طالب العلم بصفة خاصة وعلى عموم المسلمين بصفة عامة أن يكونوا على طريقة السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم ومن سار على طريقتهم من التابعين وأتباع التابعين في جميع أبواب الدين من التوحيد والعبادات ونحوها. فعلى طالب العلم أن يكون متميزا بالتزام آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم مع توظيف السنن على نفسه وترك الجدال والمراء وترك الخوض في الأهواء والبدع وما يجلب الآثام ويصد عن الشرع. قال الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء وصح عن الدارقطني أنه قال: ما شيء أبغض إلي من علم الكلام. قال الذهبي رحمه الله معلقا على كلام الدارقطني رحمه الله: لم يدخل الرجل أبدا في علم الكلام ولا الجدال ولا خاض في ذلك بل كان سلفيا. وهؤلاء هم أهل السنة والجماعة، هم أهل الحديث والأثر، هم السلفيون المتبعون آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب منهاج السنة النبوية: وأهل السنة يتبعون الحق من ربهم الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم أعلم بالحق وأرحم بالخلق، كما وصف الله به المسلمين بقوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال أبو هريرة رضي الله عنه: كنتم خير الناس للناس. قال شيخ الإسلام بعد ذلك: وأهل السنة نقاوة المسلمين، فهم خير الناس للناس. معاشر الأحبة، ومن واجبات طالب العلم أن يحث الناس على الاجتماع، وأن يحث الناس على الائتلاف، وينهى الناس عن الفرقة والاختلاف. فلقد أمر الله جل وعلا المؤمنين بالاجتماع والائتلاف، ونهاهم الله جل وعلا عن الافتراق والاختلاف، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. روى ابن أبي حاتم في تفسيره من قول أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: إذا سمعت قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا فارع لها سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. والله جل وعلا في هذه الآية الكريمة أمر المؤمنين بتقوى الله جل وعلا. وقد قال أهل العلم رحمهم الله عن معنى التقوى: أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية. يسأل سائل: ما هي هذه الوقاية؟ الوقاية قد جاءت في تعريف حبيب ابن علي العنزي رحمه الله لما جاءه من جاءه في فتنة ابن الأشعث، يسألونه ويستفتونه، فقال رحمه الله: عليكم بالتقوى. فسألوه: صف لنا التقوى. فقال طلق بن حبيب: التقوى العمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عذاب الله. قال أهل العلم رحمهم الله، ومنهم الذهبي في سيرة وفي ترجمة طلق بن حبيب قال عن هذا التعريف: أوجز فأبدع. كذلك أثنى ابن القيم رحمه الله عن تعريف التقوى هذا في الرسالة التبوكية. قال طلق بن حبيب: العمل بطاعة الله، العمل بالتوحيد، العمل بالسنة، العمل بالاتباع، العمل بإخلاص الطاعات والعبادات لله جل وعلا، العمل بأداء الصلاة في أوقاتها، العمل بأداء الصلاة مع الجماعة، العمل بكل طاعة قربة لله جل وعلا. ذلك قال: على نور من الله، أي على كتاب وعلى سنة على فهم سلف هذه الأمة. وهل أعمل بطاعة الله على نور من الله أرجو ثواب الناس أو أرجو ثواب الخلق أو أرجو ثواب أحد من الخلق؟ الجواب لا. قال رحمه الله: ترجو ثواب الله جل وعلا. وهذا فيه التنبيه على الإخلاص، بأنه يجب على العبد أن يخلص في طاعاته وعباداته لله سبحانه وتعالى. ثم قال: وأن تترك معصية الله، أن تترك الشرك، وأن تترك البدعة، وأن تترك الابتداع، وأن تترك كل ما يسخط الله جل وعلا، أن تترك الزنا، أن تترك شرب الخمور والمسكرات، كل ما هو من مساخط الله جل وعلا على نور من الله. وذلك لأن الله جل وعلا قد أمرك بذلك، ولأن الله جل وعلا قد أمرك بأن تنتهي عن هذه المسائل، والله جل وعلا قد نهاك كما جاء ذلك في نصوص الوحي المنزل عن مثل هذه السيئات والمعاصي. تخشى عذاب الله، تخشى العذاب، وتخشى العقاب، وأن يكون كل ذلك لله جل وعلا تقربا له سبحانه وتعالى. فهذا هو معنى التقوى. وقد جاء في هذه الآية الأمر بالتقوى، فقال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وفي قول الله جل وعلا: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، هو مثل قول الله جل وعلا: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي أنك يا عبد الله تعبد الله جل وعلا حتى يأتيك الموت. فإنه بإجمع أهل التفسير على أن معنى اليقين الموت، وهنا الله جل وعلا يقول: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم جاء بأمر آخر أوجبه الله علينا، ألا وهو الاعتصام بحبل الله، فقال سبحانه: واعتصموا بحبل الله. وهذا أمر من الله جل وعلا على سبيل الوجوب، والواجب ما أمر به الشارع على وجه الإلزام. والله سبحانه وتعالى أوجب علينا الاعتصام، هل نعتصم بالآراء، هل نعتصم بالأذواق، هل نعتصم بالأهواء، هل نعتصم بالأفكار، هل نعتصم بالفرق، هل نعتصم بالجهمية، هل نعتصم بالمعتزلة، هل نعتصم بالأشاعرة، هل نعتصم بالماتريدية، هل نعتصم بجماعة الإخوان المفلسين، هل نعتصم بالسرورية، هل نعتصم بالقطبية، هل نعتصم بجماعة التبليغ؟ الجواب لا. إنما الاعتصام بكتاب الله جل وعلا وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم سلف هذه الأمة، لأن هذه الفرق كلها متوعدة بالنار، كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فقال الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم: وهذا من حرصهم على الخير ومن حرصهم على النجاة. فسألوا عن هذه الواحدة، سألوا عن الناجية، فقال صلى الله عليه وسلم: ما كنت عليه اليوم وأصحابي. أما هذه الفرق التي قد ذكرت بعضها فإنها من الفرق التي قد جاء الوعيد عليها بالنار، إلا ما ذكره أهل العلم رحمهم الله في الجهمية، فإنه قد ذكر كثير من أهل العلم على أن الجهمية ليست داخلة في هذا الحديث، لأن كثيرا من أهل العلم قد كفروا الجهمية. واعتصموا بحبل الله، بحبل الله بكتاب الله كما قال بعض أهل التفسير، بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال بعض أهل التفسير، بالتوحيد، بالإخلاص، بالإسلام، كل ذلك من أقوال أهل التفسير. وهذا يسمى عند أهل التفسير من باب اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد، فإن الاعتصام يكون بالقرآن، والاعتصام يكون بالسنة، والاعتصام يكون بالإخلاص لله جل وعلا، والاعتصام يكون كذلك بالاعتصام بالإسلام، فإن ذلك من اختلاف التنوع وليس من اختلاف التضاد. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جل وعلا في مقدمة أصول التفسير أن أكثر ما ورد عن المفسرين في التفسير هو من قبيل اختلاف التنوع وليس من قبيل اختلاف التضاد. فما جاء في قول الله جل وعلا وتفاسير أهل العلم لهذا القول إنما هو من اختلاف التنوع وليس من اختلاف التضاد، فقال الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله في قول الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا، قال: لم يقول الله واعتصموا جميعا بحبل الله، وإنما قال: واعتصموا بحبل الله جميعا، فتوحيد الكلمة التي هي الاعتصام بكتاب الله جل وعلا قبل توحيد الأبدان. بعض الناس يجمع هذا رافضي وهذا أشعري وهذا خارجي وهذا جهمي وهذا كذا، يجمعهم تحت قبة واحدة، وهذا من الاجتماع المذموم. فإن الله جل وعلا قد قدم الاعتصام بحبل الله، ثم بعد ذلك اجتمعوا على هذا الاعتصام، وليس قبل الاعتصام أن نجتمع وأن يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، كما هو من قواعد جماعة الإخوان المسلمين. لا، إنما الاعتصام أولا بكتاب الله جل وعلا، ثم بعد ذلك الاجتماع على هذه الكلمة الطيبة، على القرآن، على السنة، على فهم سلف هذه الأمة. وهذا الأمر قد ذكره شيخنا رحمه الله تنبيها وردا على من يجمع الناس دون تمييز بين البدع والسلف وبين الخلف والسني، وإنما الواجب أن يكون الاجتماع على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم سلف هذه الأمة. هذا هو واجب طالب العلم، أن يكون سلفيا أثريا سنيا متمسكا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم سلف هذه الأمة. لذلك قال أهل العلم رحمهم الله: ليس كل اجتماع محمود، كما أنه ليس كل تفرق مذموم. فالاجتماع على غير الكتاب والسنة مذموم، والتفرق من أجل الكتاب والسنة محمود. فلا يغرك من يطلق أن نجتمع على البدع، أن نجتمع على المحدثات، أن نجتمع على الخزعبلات. إنما الاجتماع كما جاء في قول الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وهذا الأصل العظيم من أصول الإسلام، وهو الاعتصام بحبل الله جميعا، وأن لا نفترق من أعظم أصول الإسلام، ومما عظمت وصية الله تعالى به في كتابه، ومما عظمت به وصية النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن عامة وخاصة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، ومثل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، ومثل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحث على الجماعة وفي النهي عن الافتراق، قال صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه، هل قال يخرج عليه؟ هل قال يقيم مسيرات واعتصامات ومظاهرات؟ لا والله، بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. فإنه قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، قال فليصبر. وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله على أن الصبر واجب بإجماع أهل العلم رحمهم الله جل وعلا. لا يقول أن قائل: إني لا أستطيع أن أصبر فأخرج، إني لا أستطيع أن أصبر فأقوم بمسيرات أو اعتصامات أو مظاهرات، فإن ذلك يخالف ما جاء في نصوص الشرع وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فإنه من فارق الجماعة قيد شبر لم يقل قيد فرس قيد فرسخ ولم يقل قبل ذلك قدرا وقيد ذراع أو فرسخ، لا، قيد شبر. انتبهوا، فالأمر عظيم. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: من فارق الجماعة قيد شبر فقد خالع ربقة الإسلام من عنقه، فكيف بمن خرج، وكيف بمن قاتل، وكيف بمن دمر، وكيف بمن كسر، وكيف بمن فعل وفعل وفعل في ترتيبات الخروج على ولي الأمر باللسان، أو في ترتيبات الخروج على ولي الأمر بالسنان، فإنه بلا شك أنه قد خلع ربقة الإسلام من عنقه عياذا بالله. فلا يغتر المؤمن بصلاح الظاهر، بل الواجب على العبد أنه لا يغتر بذلك. فإن الخوارج قد قال فيهم نبينا صلى الله عليه وسلم، ويحدث من يحدث صلى الله عليه وسلم سادات الأولياء الذين هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، قال نبينا صلى الله عليه وسلم كما صح عنه في الصحيحين: يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: مع ظهور هذه الطاعات ومع ظهور هذه العبادات، قال صلى الله عليه وسلم: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وفي رواية: قتل ثمود. قال النووي رحمه الله: أي أستأصلهم استئصالا، وذلك لعظيم خطرهم ولعظيم شرهم. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في الخوارج: الخوارج كلاب النار. فكل ذلك يجعل العبد لا يغتر بظاهر الأمر، وإنما عليه أن يعرض هذا الظاهر على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذا جاء من عبارات السلف كالليث بن سعد والشافعي رحمهم الله جل وعلا أنهما قد قال كل واحد منهما أنه قال: إذا رأيت الرجل يطير في الهواء ويمشي على الماء فلا تأخذ بقوله ولا فعله حتى تعرض قوله وفعله على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تغتر بأمثال هذه الكرامات في الظاهر، وإنما الواجب عليك أيها الطالب، والواجب عليك أيها المسلم، والواجب عليك أيها الموفق، والواجب عليك أيها المتبع للحق، أن تعرض كلام هؤلاء على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم سلف هذه الأمة. ولا يكون ذلك إلا بأن تطلب العلم الشرعي، فإن العلم الشرعي كما قال أهل العلم رحمهم الله عصمة من الفتن. فإن الرجل قد يعمل بعمل أهل الجنة ثم لا يكون بينه وبين النار إلا كذا وكذا، فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. فقال أهل العلم رحمهم الله: وهذا فيه الترغيب على طلب العلم إلى الممات، والترهيب من ترك طلب العلم في مراحل حياته، لأنه بإذن الله جل وعلا بعد الاستعانة بالله جل وعلا وطلب ما عند الله جل وعلا من العون والتأييد والتسديد، من أعظم أسباب الثبات على السنة أن يجتهد المسلم في طلب العلم.
بعض الناس يحضر دروس العلم مدة من المدد، ويحضر دروس العلم في وقت من الأوقات ثم ينقطع ويبتعد عن طلب العلم، فيحصل له بهذا الانقطاع شيء من التقصير، وشيء من التميع، وشيء من البعد عن مواطن الذكر وعن مواطن العلم التي هي من أسباب الثبات على الخير، فيكون ذلك مضنة بابتعاده عن مواطن العلم وعن مواطن الخير وعن مواطن الذكر، أن ينسى الذكرى وأن ينسى العلم، وأن يستهين ببعض المحرمات، وأن يستهين ببعض الموبقات، فإن الشبه خطافة والقلوب ضعيفة كما قال الذهبي رحمه الله. لذلك قال أهل العلم رحمهم الله جل وعلا: من أسباب الثبات على الخير ومن أسباب العصمة من الفتن بعد توفيق الله جل وعلا وبعد الاستعانة بالله جل وعلا وبعد طلب العون من الله جل وعلا، أن يثبت المسلم على حلق الذكر، وأن يثبت المسلم على مجالس العلم، وأن يثبت المسلم على دروس العلم، فإنه إذا كان على ذلك فإن ذلك مظنة بإذن الله جل وعلا أن يبتعد عن كثير من الفتن، أن يبتعد عن كثير من الفتن. وفي قول رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه أيضا في الحث على الاجتماع: من جاءكم وأمركم على رجل واحد منكم يريد أن يفرق جماعتكم فاضربوا عنقه بالسيف كائنا من كان. وهذا دليل على أهمية الاجتماع وعلى الترهيب من الافتراق. وفي قول رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه ذكرناه لكم من افتراق الأمم وافتراق الأمة على 73 فرقة، منها واحدة ناجية واثنتان وسبعون في النار. ثم قال الصحابة وسألوا عن الفرقة الناجية فقال: هي الجماعة، أي ما كان عليه نبينا صلوات ربي وسلامه عليه والصحابة. قال الشيخ العلامة محدث الشام بل محدث هذا الزمان العلامة الألباني رحمه الله، قال: ورواية ما أنا عليه وأصحابي مفسرة لرواية الجماعة. جاءت روايتان، رواية قيل الجماعة، يسأل سائل ما هي هذه الجماعة، جاء ذلك مفسرا في الرواية الأخرى: ما أنا عليه وأصحابي. فقال العلامة الألباني: رواية ما أنا عليه وأصحابي تفسر رواية الجماعة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وباب الفساد الذي وقع في هذه الأمة، انتبهوا، وباب الفساد الذي وقع في هذه الأمة بل وفي غيرها هو التفرق والاختلاف. فاحذروا معاشر الأحبة من التفرق والاختلاف، واحذروا من الافتراق، والواجب علينا أن نجتمع على كتاب الله وأن نجتمع على سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه على فهم سلف هذه الأمة. وإن حصل فراق فإن الواجب أن يكون هذا الافتراق من أجل الكتاب والسنة، ليس من أجل الدنيا وليس من أجل درهم ودينار، أن يلقى المسلم أخاه فيهجره من أجل الدنيا، أن يلقى المسلم أخاه فيهجره من أجل دينار، أن يلقى المسلم أخاه فيهجره من أجل درهم، لا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك، وأن يهجر المسلم أخاه فوق 3 أيام. أما إن كان الهجر بسبب الدين وسبب
أن فلانا قد ابتعد عن شريعة المرسلين واتخذت معه الضوابط الشرعية في دعوته وإرشاده وتوجيهه، ومع ذلك ابتعد ولم يبالي بموعظة ولم يبالي بنصح ناصح ولم يبالي بإرشاد مرشد ولم يبالي بتوجيه موجه، فإن هذا هو الذي قد فارقنا، فإن هذا هو الذي قد فارق أهل السنة. فلا تذهب نفسك عليه حسرات، دعوته أرشدته كلمته وجهته رفقت به نوعت معه طرق الدعوة، ومع ذلك ما زال في غيه وابتعاده، فلا تذهب نفسك عليه حسرات، فإن هذا هو الذي فارق وهو الذي قد حرص على الفرقة. وأنت حرصت على الاجتماع، ولا يكون الاجتماع بالغمغمة وأن نجمع الحركي والحزبي والإخواني والسروري والقطبي والأشعري والتبليغي والصوفي والرافضي تحت مظلة الإسلام، هم من أهل الإسلام، ولكن من أهل السنة الأخيار الكرام لا والله. فالواجب عليه إذا أراد أن يكون سنيا سلفيا أن يكون متبعا لصاحب السنة، لا يتبع حسن البنا، لا يتبع سيد قطب، لا يتبع محمد إلياس الكندهلوي، لا يتبع محمد سروج زين العابدين، لا. فأنت قد تركت صاحب السنة الذي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتركت المنبع الأول الصافي، وجئت إلى منابع كدرة قذرة قد حوت البدع والمحدثات والتقتيل والتفجير و إلى آخره من هذه البدع والمحدثات. فهذا الذي قد خالف يتخذ معه الضوابط الشرعية في إرجاعه إلى ما كان عليه السلف الصالح، ولكن إن أبى وأبى 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 ما العمل؟ هل نستمر في خلطته؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال المرء على دين ماذا؟ خليله، فلينظر أحدكم من يخاله من يخالل. وقال عبد الله بن مسعود المرء بخدله، وجاء من أمثال الناس من جالس جانس، من أدبره وولى وفارق اعتقاد أهل السنة والجماعة فإنه هو الذي قد فارق وأدبر، هو الذي قد فارق وأدبر. فالمتمسكون بالاجتماع على الكتاب والسنة على فهم سلف هذه الأمة هم أهل السنة والجماعة، كما أن الخارجين عن هذا الأصل هم أهل الفرقة، كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جل وعلا. فالواجب على طالب العلم بل على عموم المسلمين وعلى سائر المخاطبين اتباع الكتاب والسنة على فهم سلف هذه الأمة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما فعل ذلك السلف الصالح وهم القدوة لنا في كل علم. معاشر الأحبة، إن من أصول أهل السنة والجماعة التي يجب بثها بين الناس ويجب بثها بين الخلائق الأصل المتعلق بواجب المسلم وبواجب طالب العلم نحو بلده نحو وطنه نحو ولاة أمره، فإن منهج أهل السنة والجماعة مع ولاة أمرهم هو منهج عدل ووسط يقوم على أساس الاتباع ولزوم الأحاديث والآثار كما هو شأنهم في سائر أمور الدين، فهم يقتدون ولا يبتدئون ويتبعون ولا يبتدعون ولا يعارضون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعقولهم وأفكارهم وأهوائهم وآرائهم. فاحذروا يا معاشر الأحبة من تقديم العقول ومن تقديم المعقول ورد الوحي المنزل المنقول. وليعلم أن الضلال وليعلم المسلم أن الضلال لا حد له، وأن العقول إذا فسدت أن الضلال لا حد له سبل، كما صح ذلك في حديث عبد الله ابن مسعود عند أحمد في المسلم سبل. وعلى كل سبيل ماذا؟ شيطان يدعو إليه. وكما قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه: ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فإن الضلال كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا حد له، فإن الضلال لا حد له، وإن العقول إذا فسدت، وهذا من كلام ابن تيمية رحمه الله كما في منهج كما في مجموع الفتاوى. قال رحمه الله: وليعلم أن الضلال لا حد له، وأن العقول إذا فسدت لم يبق لضلالها حد معقول. فاحذر من إفساد عقلك. ومن أسباب إفساد العقول الإعراض عن المنقول. من أعظم إفساد العقول الإعراض عن المنقول. فالواجب علينا إذا جاء نص من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه أن نقول على الرأس والعين، على الرأس والعين، ونتهم أنفسنا ونتهم عقولنا ونبحث عن تفاسير السلف الصالح وليس عن تفاسير الخلف الطالح. ذلك قال أهل العلم: الكتاب والسنة على فهم سلف هذه الأمة. ذلك الخوارج لما قالوا: إن الحكم إلا لله أو لا حكم إلا لله. ماذا قال علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه؟ كلمة حق، كلمة حق. هي قد جاء ذلك في نصوص الشرع أن الحاكمية لله جل وعلا، وأنه لا حكم إلا لله، وأن الحكم لله. قال علي: ما رد الكتاب ولا رد النص ولا رد الوحي وما جاءه. قال: كلمة حق رد الفهم أريد بها باطل. رد الفهم قال أريد بها باطل. وهذا من أدلة أهل السنة على وجوب اتباع فهم السلف. كلمة حق، قد يذكر الخوارج آية، قد تذكر الأشاعرة آية، قد تذكر الصوفية آية، قد يذكر الإخوان المفلسون آية، قد يذكر التبليغيون آية، ولكن هل هذا الاستدلال منهم بهذه الآيات وبهذه الأحاديث وبهذه النصوص الشرعية مبني على فهم أبي بكر، على فهم عمر، على فهم عثمان، على فهم علي، على فهم الصحابة؟ خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، أو مبني على فهم حسن البنا وسيد قطب والكندهلوي وفلان وفلان وفلان؟ لا، إنما نحن ملزومون بفهم السلف الصالح، نحن ملزومون بفهم السلف الصالح. ذلك نبينا ماذا قال؟ ما أنا عليه ماذا؟ وأصحابي. قال أهل العلم أيضا هذا الحديث يدل على فهم السلف ومنهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فالعقول إذا فسدت كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لم يبقى لضلالها حد معقول. ذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في كتاب الاستقامة: قال البدعة تبدأ شبرا ثم
ذراعا ثم فرسخا. تبدأ شبرا ثم ذراعا ثم فرسخا. ويدل على ذلك ما رواه الدارمي في قصة أبي موسى الأشعري مع أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عن الجميع، لما رأى أبو موسى ما يصنع في جامع ماذا؟ الكوفة، وأن هناك رجل يقول سبحوا 100 وهم بالحصى أو بالخرزات أو بكذا يسبحون، وعلى كل حلقة من حلقات كبروا 100 إلى آخره. قال الراوي بعدما جاء عبد الله المسعود وأنكر عليهم وكلمهم ونصحهم ووجههم وأرشدهم، قال الراوي فرأيت عامة هؤلاء يطاعنوننا يوم النهروان. كانوا مع الخوارج، بدأوا بإيش؟ بدأوا في الظاهر ببدعة قد تكون بدعة شبرا، ثم بعد ذلك ذراعا ثم فرسخا، حتى طاعنوا من؟ طاعنوا من طاعنوا من الصحابة ومن الأخيار ومن الفضلاء. فليحذر المسلم من البدع، وليحذر من المحدثات، ويلتزم طريقة السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. لذلك الشافعي رحمه الله كما روى ذلك البيهقي عنه قال العقل كالبصر، العقل كالبصر، فكما أن لبصرك حد فكذلك لعقلك حد.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله،
مبارك.
وعلى آل محمد وبارك تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نكمل ما قد ذكرناه قبل الأذان، فأقول مستعينا بالله جل وعلا: وإن من نهج أهل السنة والجماعة، وإن من سبيلهم وطريقتهم مع ولاة أمرهم، وهذا هو واجب المسلم، واجب المتبع للحق، واجب طالب العلم، فإن نهج أهل السنة والجماعة وإن سبيلهم مع ولاة أمرهم أنهم يرون وجوب السمع والطاعة لهم في المنشط والمكره أبرارا كانوا أو فجارا، أبرارا كانوا أو فجارا، هذا هو منهاج أهل السنة، وأخذوا هذا المنهاج من الكتاب والسنة. هذا المنهاج توقيفي على الكتاب والسنة، فأهل السنة يأخذون اعتقادهم من الكتاب والسنة أنهم يرون وجوب السمع والطاعة لهم بالمنشط والمكره أبرارا كانوا أو فجارا، وإنما الطاعة في المعروف، فإن أمروا بمعصية الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إذا أمر بمعصية فلا طاعة له في هذه المعصية، وينصحون لهم، لا يخرجون عليهم، وينصحون لهم ولا يدعون عليهم، بل يدعون لهم بالصلاح والمعافاة. بعض الناس يلهج لسانه عياذا بالله بالدعاء على ولاة الأمور، إذا رأى نقص، وقد يكون هذا النقص في عقله هو فقط، ولكن في حقيقة الأمر ليس نقصا، ولكن لعقله المحدود مع علمه القليل استنتج أن ذلك نقصا، فيبدأ مع قلة العلم يبدأ سوء القصد، فيورث سوء العمل، فيدعو على ولي الأمر حتى لو رأى نقصا، إنما الدعاء لهم لا عليهم. ذلك قال أهل السنة: وينصحون لهم ولا يدعون عليهم، بل يدعون لهم بالصلاح والمعافاة، ولا يرون جواز الخروج عليهم، ولا يرون كذلك قتالهم، ولا نزع يد الطاعة منهم، وإن جاروا وظلموا بل يعدون ذلك من البدع والمحدثات. هذا التقرير إنما هو مبني على ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجب أن يعرف المسلم، ويجب أن يعرف المسلم ما يتعلق بباب الولاية الشرعية، وأن يتعرف باب الولاية الشرعية، هذا هو واجب المسلم، وواجب كذلك من واجبات طالب العلم، أنه إذا عرف كذلك طالب العلم أنه إيش يعلم ويعرف. ذلك كما جاء عن ابن عباس في العالم الرباني أنه يعلم الناس صغار العلم قبل كباره، كذلك كما جاء أيضا وذكر ذلك ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أن العالم الرباني هو الذي يتعلم ويعمل ويعلم،
هذا هو العالم والرب، يتعلم ويعمل ويعلم، كما جاء ذلك في سورة العصر: إذا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمنوا العلم، عملوا الصالحات، تواصوا بالحق الواجب والمستحب، وصبروا على ما قد يأتيهم من الأمور. فيجب أن يعرف المسلم وأن يتعرف المسلم على باب الولاية الشرعية، وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأن هذا الباب من أعظم واجبات الدين، أن هذا الباب من أعظم واجبات الدين. بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا به، فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض، ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس، كما قال عمر رضي الله عنه أنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بطاعة، كما جاء ذلك عنه وروي ذلك عنه عند الدارمي في السنن. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم، رواه أبو داود. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فأوجب صلى الله عليه وسلم تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر، تنبيها بذلك على سائر أنواع الاجتماعات التي قد جاءت الشريعة بالتأمير فيها. كذلك أوجب الله الأمر بالمعروف، وأوجب الله كذلك النهي عن المنكر، ولا يتم ذلك إلا بقوة وإمارة، وكذلك سائر ما أوجبه الله من الجهاد والعدل وإقامة الحج والجمع والأعياد ونصر المظلوم وإقامة الحدود لا تتم إلا بالقوة والإمارة بالوازع السلطاني. ولهذا روي عنه صلوات ربي وسلامه أنه قال: إن السلطان ظل الله في الأرض. قال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا: قال ويقال 60 سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان. ثم قال رحمه الله: والتجربة تبين ذلك. انظروا في أحوال الناس، وأنتم رأيتم ما حصل في كثير من بلدان المسلمين بعد أن كانت الأرزاق تأتيهم رغدا وهم في أمان، على نقص في بعض الجهات من جهة الولاية، ولكن تركوا ما أمرهم الله من الصبر، وفزعوا إلى السيف فأوكلوا إليه، كما قال الحسن البصري رحمه الله: فزعوا إلى السيف فأوكلوا إليه. والواجب كما هو من نصوص الشرع: فليصبر، فليصبر، هذا هو الواجب عليه، ولا يخرج على ولاة الأمور حتى وإن رأى كفرا بواحا، إن لم يكن عندك استطاعة للخروج عليه فلا تخرج. الآن الذي لا يستطيع أن يصلي قائما، هل هو يجب عليه يصلي قائما أو يصلي على قدر استطاعته؟ الصلاة، الصلاة التي هي الركن الإسلام، الركن الثامر كان الإسلام، ما استطاع أن يصلي قائما، فهل نلزمه نقيم ونأتي بخشب وإن صح التعبير ونعكزه حتى يصلي قائما، أو صلي على قدر استطاعتك كما جاء ذلك في حديث عمران؟ كذلك ما يتعلق بالخروج: إن رأوا كفرا بواحا، كذلك هذا مبنى في تحقيق ما جاء في الشريعة على الاستطاعة أيضا، على الاستطاعة أيضا. لذلك لأهمية هذا الأصل الكبير ولعظيم حق ولاة الأمور، وأن في صلاحهم صلاح البلاد والعباد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثة: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ثم قال: وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. وقال صلوات ربي وسلامه عليه: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمور، ولزوم جماعة المسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فقد جمع في هذه الأحاديث بين الخصال الثلاث، فقد جمع في هذه الأحاديث بين الخصال الثلاث، أو قد جمع في هذه الأحاديث بين الخصال الثلاث: الأول إخلاص العمل لله، الثاني مناصحة ولاة الأمور، الثالث لزوم جماعة المسلمين. قال شيخ الإسلام: وهذه الثلاث تجمع أصول الدين وقواعده، وتجمع الحقوق التي لله ولعباده، وتنتظم مصالح الدنيا والآخرة. هذه الثلاث: الإخلاص لله، مناصحة ولاة الأمور، لزوم جماعة المسلمين. قال عنها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهذه الثلاث تجمع أصول الدين وقواعده، وتجمع الحقوق التي لله ولعباده، وتنتظم مصالح الدنيا والآخرة. ثم قال رحمه الله: وبيان ذلك أن الحقوق قسمان: حق لله وحق لعباد الله. فحق الله أن نعبده ولا نشرك به شيئا، كما جاء لفظه في أحد الحديثين، وهذا معنى إخلاص العمل لله كما جاء في الحديث الآخر. من ألفاظ الأحاديث: أن نعبده ونشرك به شيئا. لفظ آخر: إخلاص العمل لله، فهذا حق الله. ثم قال: وحقوق العباد قسمان: خاص وعام. أما الخاص فمثل بر كل إنسان والديه، حق خاص بين العباد، وحق زوجته وجاره. ثم قال شيخ الإسلام: فهذه من فروع الدين. لما يا أبا العباس؟ قال: لأن المكلف قد يخلو عن وجوبها عليه، قد يكون إنسان ما عنده أب، أو ما عنده جار، أو مسكين ما عنده زوجة، فهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كيف أصبح خاص، حق خاص؟ قال: لأن المكلف قد يخلو عن وجوبها عليه، ولأن مصلحتها خاصة فردية. طيب، وأما الحقوق العامة للناس فالناس نوعان: رعاة ورعية، حكام ومحكومين. فحقوق الرعاة مناصحتهم، بذل الخير لهم، مناصحتهم، محبة الخير لهم، ليس الخروج عليهم وبغضهم عياذا بالله، مناصحتهم. وحقوق الرعية لزوم جماعتهم. فحقوق الرعاة مناصحتهم، وحقوق الرعية لزوم جماعتهم، فإن مصلحتهم لا تتم إلا باجتماعهم، وهم لا يجتمعون في الأصل على ضلالة، بل مصلحة دينهم ودنياهم باجتماعهم واعتصامهم بحبل الله جميعا. فهذه الخصال تجمع أصول الدين. لذا كان السلف الصالح من طريقتهم وعادتهم الدعاء لولي الأمر، كالفضيل بن عياض يقول: لو كان لنا دعوة مجابة لدعونا بها للسلطان. وقال إمام أهل السنة أحمد رحمه الله كما روى ذلك الخلال، قال: وإني لأدعو له بالتسديد والتوفيق، أدعو له بالتسديد والتوفيق، مع أن أحمد توارد عليه من توارد من الولاة في تعذيبه، توارد كم والي؟ 3، منهم من نوى تعذيبه ثم مات قبل أن يلقى أحمد، ومنهم من استمر في تعذيب أحمد، نواه لما جاء ونقله من بلد إلى بلد ثم جاءه خبر موت هذا الوالي، ومنهم من عذب أحمد وسجنه وضربه، 3 ولاة. ومع ذلك يقول أحمد إيش؟ قال رحمه الله: وإني لأدعو له بالتسديد والتوفيق في الليل والنهار. بعض الناس عندما يكون أمام الناس في مجامع الناس يدعو للإمام ويدعو للحكومة ويدعو للملك ويدعو لولي العهد ويدعو لولي الأمر ويدعو للرئيس، فإذا اختلى بنفسه كان إبليس من جهة الدعاء والتثوير على ولي الأمر، فهو أمام الناس داعية قديس لولي الأمر، وإذا كان في بيته مع أطفاله وعياله بث هذا الأمر بينهم عياذا بالله، فكان إبليس في جثمان إنسي ولي الأمر فيه، ولي الأمر فيه. فيخرج هؤلاء الصبيان بفلتات لسان في مجامعهم في الطعن في من؟ في ولي أمرهم. من أين أخذوه؟ من أب أو أم أو أخ في الجلسات البيتية أو في البيت. لا يا عبد الله، كن على طريقة سلفية سنية أثرية في الدعاء لولي الأمر في مجامع الناس وأنت في غرفتك ساجد لله، لا يراك إلا الله ولا يسمعك إلا الله، وتدعو لولي أمرك بالتسديد والتأييد والتوفيق كما هو وكما هي طريقة السلف الصالح. قال: وإني لأدعو له بالتسديد والتوفيق في الليل والنهار والتأييد، ثم قال: وأرى له ذلك واجبا علي. وأختم الكلام طويل في المحاضرة، أختم بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في باب الإمارة، قال: فالواجب اتخاذ الإمارة دينا وقربة، دينا وقربة، كما نتخذ الصلاة والصيام والزكاة والحج وإلى آخره، دينا وقربة نأخذه كما جاء في الشرع المطهر وبضوابط الشرع، دينا وقربة يتقرب بها العبد إلى الله جل وعلا، فإن التقرب إليه فيها بطاعته وطاعة رسوله، قال شيخ الإسلام: من أفضل القربات، من أفضل القربات. فهذا هو واجبنا جميعا نحو ولاة أمرنا، نحو بلدنا، نحو وطننا، نحو وطننا، من هذه التي ذكرناها من تقعيدات وتأصيلات والتي قد أعقبناها بشيء من التفصيلات. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.